دستور وقرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا بأن الحق
مصدر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مشاهدي الكرام، هذه هي الآيات الأولى من سورة القلم، وتسمى سورة نون. سميت سورة القلم لقول الله تعالى في مطلعها: والقلم وما يسطرون. وسميت سورة نون لاستفتاح الله تبارك وتعالى لها بقوله نون. ونون حرف من حروف الهجاء المعروفة، والله تبارك وتعالى قد استفتح سورا كثيرة في القرآن الكريم بمثل هذا الحرف، فاستفتح سورة بقوله تعالى صاد، واستفتح سورة بقوله تعالى قاف، واستفتح سورا بحرفين كقوله تعالى حاميم، واستفتح سورا بثلاثة أحرف كقوله تعالى ألف لام ميم، واستفتح سورا بأكثر من ذلك. وقد اختلف العلماء في سر وجود هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، والراجح من أقوالهم، والله أعلم بأسرار كلامه، أن الله تبارك وتعالى أراد بإيراد هذه الحروف في أوائل السور إبطال قول المشركين إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وزعم أن الله أوحاه إليه، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا. فلما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وادعى أن الله أوحاه إليه، كذبهم فيما قالوا، فقال سبحانه: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. لا يمكن أبدا أن يكون هذا القرآن من عند غير الله سبحانه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم أعلمهم ببطلان قولهم بأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف من حرف النون والقاف والصاد والألف واللام والميم وغيرها من حروف الهجاء التي يتألف منها كلامهم، ومحمد واحد منهم، لسانه لسانهم، ولغته لغتهم. فلئن كان افترى فلن يعجزوا أن يأتوا بمثل ما افترى. قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم أعلمهم بعجزهم في الحاضر وفي المستقبل، يعني أن عجزهم دائم إلى يوم القيامة. قال: فإن لم تفعلوا، يعني الآن، ولن تفعلوا إلى يوم القيامة، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من زعم أن هذا القرآن كلام البشر بسقر. قال الله تبارك وتعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. فالقرآن كلام الله تعالى ووحيه أوحاه إلى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. فهذا هو أرجح أقوال العلماء في سر وجود الحروف الهجائية المقطعة في أوائل السور. ثم بعد هذا الاستفتاح أقسم ربنا سبحانه وتعالى على براءة نبيه صلى الله وسلم مما اتهموه به من الجنون، فقال عز وجل: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الواو في قوله والقلم للقسم، والمقسم الله تبارك وتعالى، والمقسم به القلم وما يسطرون، والمقسم عليه ما أنت يا نبينا بنعمة ربك، وهي النبوة التي خصك بها من دونهم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لقد كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بكمال عقله وتوقد ذكائه وحسن رأيه، حتى إنهم كانوا يتحاكمون إليه صلى الله عليه وسلم فيما هم فيه يختلفون. ومن ذلك أن قريشا لما جددوا بناء الكعبة وانتهوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا فيما بينهم من يذهب بشرف الدهر بوضع الحجر الأسود في مكانه، وقد كانوا يتناحرون ويتنافسون من أجل الشرف والمجد، فاختلفوا من يضع الحجر الأسود في مكانه، وكادت الحرب تشتعل فيما بينهم. فقال قائلهم: لنحكم أول من يدخل علينا. فكان أول من دخل محمد صلى الله عليه وسلم، فما هم أن رأوه حتى قالوا: رضينا بأبي القاسم. فأخبروه خبرهم، فقضى عليه الصلاة والسلام بأن بسط رداءه على الأرض ووضع الحجر في وسطه، وندب كل قبيلة أن تخرج منهم مندوبا، وأمر هؤلاء المناديب أن يحملوا الرداء والحجر في وسطه ويرفعوه. فلما رفعوه جميعا أخذ صلى الله عليه وسلم الحجر بيده الشريفة ووضعه في مكانه ورضوا بحكمه. فرضاهم بحكمه شهادة منهم بكمال عقله وحسن رأيه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما هو أن نبئ وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى قالوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلما قال لا إله إلا الله قالوا مجنون، فنفى الله تبارك وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم هذه التهمة، فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ولم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بذلك حتى أكده بالقسم هنا، فقال والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك، وهي النبوة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كيف تكون مجنونا والله تعالى اصطفاك للرسالة واجتباك واختارك من بينهم جميعا؟ وهو سبحانه وتعالى القائل الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإذا اختارك الله تعالى لرسالته فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى أنك أفضلهم وخيرهم وأكملهم وسيدهم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد أبرها وأطهرها وأزكاها وأتقاها فاختاره لرسالته صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، إنه لا يليق بالواحد من البشر أن يبعث رسالة مهما كانت أهميتها قليلة مع إنسان مختل عقلية، لأن المرسل إليه لن يقبل هذه الرسالة، فكيف يليق بالله العليم الحكيم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى أن يبعث مجنونا برسالة هي أكمل الرسالات وأشرف الرسالات وأفضل الرسالات وخاتمة الرسالات على الإطلاق؟ والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك في الدنيا لأجرا دائما مستمرا إلى يوم القيامة يأتيك من الأعمال الصالحة التي يعملها أتباعك الذين آمنوا بك واتبعوك على ما جئت به من عند الله. ذلك أن كل خير يعمله العامل وكل عمل صالح يعمله المؤمن، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الدال عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر من تبعه، وقال من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه. فهو عليه الصلاة والسلام الذي دعا الأمة إلى كل خير، فكل فاعل خير فللنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجره. وفي الآخرة فأجره في الدنيا دائم في الآخرة في الجنة، فأجره عليه الصلاة والسلام في الجنة دائم مستمر لا ينتهي بإذن الله عز وجل. ثم زكى الله رسوله صلى الله وسلم وشهد له فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله وسلم، فقالت للسائل أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. تخلق صلى الله وسلم بكل خلق حسن أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم، فجمع الأخلاق الحميدة كلها، فما من خلق حميد حسن تحب أن تراه إلا رأيته فيه صلى الله عليه وسلم، وكفى بالله شهيدا، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذا مشاهدي الكرام تحليل ألفاظ هذه الآيات نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ولنا مع هذه الآيات وقفات أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، ولا سيما ونحن في أول يوم من عام دراسي جديد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عام خير ويمن وبركة ونجاح وتوفيق وعلم وعمل. أقول لنا بعدما حللنا ألفاظ الكلمات في الآيات لنا معها وقفات. الأولى مع قوله تعالى والقلم وما يسطرون، أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وما يسطرون، والقلم خلق من خلق الله عز وجل، والسطور أيضا مخلوقة خلق من خلق الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أقسم بالقلم وما يسطرون وهما من خلقه، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. وقد تكرر قسم ربنا سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته في القرآن الكريم كثيرا، قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال لا أقسم بهذا البلد، وقال والتين والزيتون، وقال لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلى آخر هذه الأقسام في القرآن الكريم. لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن قد نهى الله تعالى خلقه أن يقسم بغيره. الله تعالى أقسم بما شاء من خلقه ونهى خلقه أن يقسموا بغيره. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعظم صلى الله عليه وسلم أمر الحلف بغير الله، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لماذا؟ لأن الحلف فيه معنى التعظيم، الحلف فيه معنى التعظيم، فأنت حين تحلف بإنسان أو شيء غير الإنسان فأنت تعظم من حلفت به أو ما حلفت به، لولا أنه عظيم عندك ما حلفت به. فالتعظيم لا يجوز إلا لواحد وهو الله العلي العظيم سبحانه وتعالى. الله هو العلي العظيم وهو العلي الكبير وهو الكبير المتعال، فلا يجوز للمسلم أن يعظم غير الله، ولذلك نهينا أن نحلف بغير الله لأن في الحلف معنى التعظيم. فإذا علمنا أن في الحلف معنى التعظيم نعود للوقفة الثانية مع الآية. فالله سبحانه وتعالى حين أقسم بالقلم وما يسطرون دل على عظمة مكانة القلم وما يسطرون عند الله سبحانه وتعالى، فهو يقسم بالقلم وما يسطرون لإرشاد خلقه إلى عظيم مكانة القراءة والكتابة عنده سبحانه وتعالى، حتى يهتم بالقراءة والكتابة ويهتم بالتعلم والتعليم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، فقال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكان أول ما خلق الله القلم، وكان أول ما أنزل الله تعالى في القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد صلى الله وسلم اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان أول الخلق القلم، وكان أول ما نزل القرآن اقرأ. كل ذلك يفيد أن القراءة والكتابة لها منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تهتموا بها، يجب أن تهتموا بالقراءة والكتابة، ويجب أن تهتموا بالتعلم والتعليم. أول ما نزل اقرأ، ثم جاءت الآيات بعد ذلك تترى تحث على طلب العلم وترغب فيه ببيان فضله وفضل أهله وشرفه وعلو مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. والذي يتتبع آيات القرآن الكريم يرى فيها الكثير والكثير مما يحض على طلب العلم ويرغب فيه. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الناس رجلين، عالما وأعمى، فقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فإذا أطلق الأعمى مقابل العالم علمنا أن مراد بالأعمى الجاهل، وإنما كان الجاهل أعمى لأنهم قديما قالوا العلم نور، العلم نور، فإذا كان العلم نورا كان الجهل ظلاما، فالعالم يمشي في نور الله سويا على صراط مستقيم، والجاهل يتخبط في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. ونفى الله تبارك وتعالى التسوية بين العلماء وغيرهم، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: لا يستوون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يرفع العلماء فوق عامة المؤمنين درجات، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، ونحن نعيش في رحاب الآيات الأولى من سورة القلم، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فسرنا معاني هذه الكلمات وقلنا لنا معها وقفات. الوقفة الأولى أنه لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، لكنه سبحانه وتعالى نهى خلقه أن يقسم بغيره، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الوقفة الثانية في قسم ربنا بالقلم وما يسطرون دلالة على عظيم مكانة القلم والسطور عند الله، وهذا إرشاد إلى ضرورة الاهتمام بالعلم والتعلم. وقلنا في الحديث أن أول ما خلق الله القلم، وفي القرآن الكريم أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي هذا كله دلالة على ضرورة الاهتمام بالعلم تعليما وتعلما. وقلنا أن في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على طلب العلم وتبين فضله وفضل أهله وشرفهم. من ذلك أن الله تعالى جعل الناس رجلين عالما وأعمى، فقال عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ونفى الله تعالى التسوية بين العلماء وغيرهم، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأخبر عز وجل أنه يرفع العلماء يوم القيامة فوق عامة المؤمنين، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واستشهد سبحانه وتعالى بالعلماء على أنه لا إله إلا هو، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله تعالى بالعلماء على أجل مشهود عليه وهو التوحيد، فدل هذا الاستشهاد على عظمة مكانة الشاهد عند المستشهد وهو الله. دل هذا الاستشهاد على عظمة مكانة الشهداء وهم العلماء عند الله الذي استشهد بهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بالعلماء على أن محمدا رسول الله، فاستشهد الله بالعلماء على أنه لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم على أن محمدا رسول الله. فقال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء والرسل يوم القيامة يستشهدون بعلماء أمتنا على أممهم وأقوامهم أنهم بلغوهم رسالات ربهم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى أو يدعى نوح وقومه يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقال: أمتي هل بلغكم؟ فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال: نوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بإيمان العلماء عن إيمان العامة، فقال عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحض على التعليم والترغيب فيه وبيان فضله وشرفه وشرف أهله فهي كثيرة جدا. ففي الحديث عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الله بالعبد الخير الفقه في الدين. فإذا كان الرجل فقيها في دين الله كان ذلك دليلا على إرادة الله بهذا الإنسان الخير. والعكس بالعكس، من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد هنا ليس معناه الحسد المشهور المذموم القبيح المنهي عنه، لكن معناه الغبطة، الغبطة. والفرق بين الغبطة والحسد أن الذي يغبط غيره يتمنى له دوام النعمة ويتمنى أن يرزقه الله كما رزقه، فهو لا يحب زوال النعمة من أخيه، لا، يدعو الله له بالبركة والنماء والزيادة ويتمنى أن يمن الله عليه كما من على أخيه هذا، فهذه الغبطة. أما الحسد المذموم فالحاسد يتمنى زوال نعمة الغير سواء تمناها لنفسه أو تمناها لمطلق ومجرد الزوال. فالحسد قبيح، أما الغبطة فمحمودة محبوبة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، رجل آتاه الله علما ومالا، عالم غني، عالم غني، فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم فقير، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سلوك الطريق لطلب العلم يشمل السلوك الحسي والسلوك الآخر. بمعنى الطالب حين يخرج من بيته صباحا إلى مدرسته أو جامعته، هذا سلك طريقا ومشى فعلا في الطريق يلتمس علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإذا عاد الطالب إلى بيته آخر النهار من مدرسته أو جامعته وفتح كتبه ليدرس ويقرأ ويتعلم ويذاكر ما أخذه، فقد سلك أيضا طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحث على اغتنام مجالس العلم وإعطاء النفس حظها منها، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. قال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس العلم، كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تصوم وتزكي وكيف تنكح وتطلق وكيف تبيع وتشتري، هذه مجالس الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. وحذر صلى الله وسلم من الإعراض عن مجالس العلم، فبينما هو عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، فنظر الأول فرأى في الحلقة فرجة فدخل فيها، ونظر الثاني فلم يجد له في الحلقة فرجة فجلس وراء الصف، ونظر الثالث هكذا وهكذا، ثم ولى مدبرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا، ما لقاش مكان في الحلقة، ما حبش يؤذي إخوانه بالجلوس بينه، استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فالعلم العلم عليكم به، فإن العلم يدعو إلى سعادة البشرية، العلم يدعو إلى كل خير في الدنيا وفي الآخرة. وحسبكم قول ربكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهاتان وقفتان مع هذه الآيات، الوقفة الأولى لا تحلفوا بغير الله، الوقفة الثانية تعلموا وعلموا، الوقفة الثالثة مع قوله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يجب علينا جميعا معلمين ومتعلمين أن نعلم أن العلم والأخلاق صنوان، العلم والأخلاق صنوان لا يفترقان. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بما علمه، وامتن عليه أيضا بما هداه إليه من مكارم الأخلاق. امتن الله تعالى على نبيه صلى الله وسلم بما علمه، فقال له وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أي وكان فضل الله عليك عظيما إذ علمك ما لم تكن تعلم. وامتن ربنا سبحانه على نبيه صلى الله وسلم بما حباه من مكارم الأخلاق، فقال له فبما رحمة من الله، لا منك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالعلم والأخلاق صنوان لا يفترقان، فمن طلب العلم فليطلب له الأخلاق، من طلب العلم فليطلب مع العلم الأدب. فقديما قال القائل والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. وقديما سمعنا من آبائنا وأجدادنا ومعلمينا الأدب فضلوه على العلم، الأدب فضلوه على العلم. فمن من طلب العلم فليطلب مع العلم الأدب والأخلاق. فإن النبي صلى الله وسلم قد تخلق بكل الأخلاق الحميدة حتى زكاه رب بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وجعله لنا الأسوة الحسنة، فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولقد أكثر صلى الله وسلم على أصحابه من الحث على مكارم الأخلاق والتحذير من سيئها، قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لقد كان العرب في جاهليتهم على بعض الأخلاق الحسنة الحميدة، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأكثر صلى الله عليه وسلم من الوصية بمكارم الأخلاق وبين أنها ترفع درجات صاحبها، قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. وجعل عليه الصلاة والسلام كمال أو حسن الأخلاق عنوان كمال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. فالإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، ومن عنوان كماله وزيادته حسن الخلق، وسوء الخلق عنوان نقصه وضعفه. أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي المقابل حذر صلى الله وسلم من مساوي الأخلاق، وبين أنها تحط الإنسان وتحبط أجره وثوابه، فقال عليه الصلاة والسلام: إياك وسوء الخلق، فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إياك وسوء الخلق، فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وسئل صلى الله عليه وسلم يوما عن امرأة تكثر من الصلاة والصيام والصدقة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. فقيل: وفلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. فعلينا جميعا أن نحرص على التعلم والتعليم، وأن نحرص على أن نتعلم مع العلم أدب العلم وأخلاق أهله، وأن نتأدب بأدبهم ونتحلى بأخلاقهم. نون: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم وعده وتوعد أعداءه فقال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إنهم يقولون عنك مجنون، ضال، مفتون، غدا تنكشف الحقائق، غدا ترجعون إلى الله تبارك وتعالى ويفصل بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فستبصر يا نبينا، ويبصرون هم الآخرون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم صالح، وقد قالوا عنه: بل هو كذاب أشر. فقال عز وجل: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقرآن به نور إذا يتلى يذكرنا.